أشوف الوقت اللي يطلع.
خلك مكانك. طيب. السلام عليكم. من فوائد الطاعة لله تحرير من العبودية لغيره. فإن متى ما دخل في القلب الشرك التعلق بغيره لا إله إلا هو، كان في القلب من الغم والهم والنكد بمقدار ذلك. فمن عود نفسه تقديم طاعة الله على غيره حتى على هواه استراح قلبه من نكد التعلق بغيره. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميس، قس عليها عبد الناس، يكون له عائلة وأصحاب دائما تبع للرضا حتى لو معصية الله، يبي يسهرون. طيب الخطاب في ذهن الآن أنه رسول الرب نهى عن الحديث بعد العشاء من أجل أدخل صلاة الفجر وقاعد في وليمة، نفسه تناديه بالسمر للمتعة، ورسول الرب يناديه بالنوم حتى يتهيئ لصلاة الفجر. تصدق أو لا تصدق أنه لو غلبه هواء تسمر معهم حتى فاتته الفجر والله سيجد من نكد العيش، أولا أنه تعلق بغير الله في طاعتهم وترك أمر رسول بالنوم مكر. ما لم يكن يحتسب ويحتسب أنه سيسعد وسيجلس ويأكل ويرب ويربع العشاء فيتفكه، لكن ما عند الله خير. أنا أقول هذا في السمر الذي يغلب على ظنه أنه لو استمر فيه فاتته الفجر، أما لو كان مستطيع بإمساك زمام نفسه وجرب نفسه فلا يدخل لا شك إلى حد التحريم. طيب الآية بعدها
قال رحمه الله: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية.
نعم الآية أظن أتمها، قال: والمسيح ابن مريم قوله تمها إلا ليعبدوا، ذكرها الآية كاملة ولا ذكر فقط؟ إيه؟ إذا مع الرواية صدق أخوكم، مع الرواية هذه اللي هي تتمة الآية علاقة تكون بتتمة الآية لأن فيها تفسير شهادة لا إله إلا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، الإله هو المعبود. ثم انتقل إلى قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية ذكرت في سورة البقرة، وذلك أن الله قال في كتابه: إن في خلق السماوات، أولا قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلهكم معبودكم الذي لا يجوز لكم أن تصرفوا العبادة لغيره ظاهرة كالدعاء وباطنة كخوف الرجاء واحد وهو الله، فلا إله إلا هو إيش؟ الرحمن الرحيم. ثم دلل على استحقاقه للإلهية بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون. ثم قال: ومن الناس من يتخذ. فكأن المناسبة بعدها أن مع هذا كله تجد أن بعض الناس وصل به الحد في التعبد لغير الله أنهم يحبون المعبود ذلك دونه كحبه عياذا بالله، مع ما يرون من خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والشمس التي تجري والفلك التي تجري في البحر، ويرون هذه الآيات العظام والمشاهدات التي خلقها الرحيم الرحمن فكان ينبغي إفراده بالمحبة، لأن من صنع ذلك استحق الحب التام مع الخضوع والذل وهو حب التعبد. ومع ذلك تجدهم يجعلون محبة الأصنام قيل مساوية لمحبة الرحيم الرحمن، فيكون وإن كان في قلوبهم محبة لله لكن أيضا محبة للأصنام مثله، فيكون حينئذ محبة الله كالأصنام. وقيل يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين ربهم، وأشد ذلك أن يحبوا الصنم أو يحبوا المعبود دون محبة الله، أو أشد عياذا بالله. وعلى واقع فتجد بعض الناس ربما يحلف بالله كاذب، لكن لا يحلف بالولي كاذب، يخاف فيحبه أشد من حب الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يحب من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قيل كمحبة محبة شديدة كمحبة المؤمن لله، أو يحبونهم مساوين في محبتهم تلك الأصنام لله. فقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أنداد جمع مفرده ند وهو الشبيه النديم المساوي، يحبونهم. فتبين من هذه الآية معنى شرك المحبة ومتى يكون أكبر مخرج من الملة. ربطنا شرك الطاعة فقلنا شرك الطاعة هو طاعة المحبوب، هو طاعة الملك مثلا أو طاعة العالم، الأمراء والعلماء في التحليل والتحريم، وأخذنا ذلك بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحرمون عليهم ما حرم الله فيطيعونه، فهذا شرك الطاعة. فهنا نذكر في هذه الآية حينئذ نوع آخر من الشرك الأكبر، وقد قال ابن مسعود الربا 70 باب والشرك بالله مثله، وهو شرك المحبة. أصل المحبة ميل القلب لصاحب الصفات الموافقة، فإذا أحب غير الله كمحبته لله، وذلك بجعل ذلك الغير له عنده من الصفات ما له سبحانه، فمال قلبه إليه من أجل تلك الصفات، فحينئذ يكون مشركا شركا أكبر في المحبة لرب الأرض والسماوات. مثال، تقول الصوفية في موالدها من غلاتهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، عياذا بالله. فإذا علم أنهم أحب الرسول من أجل أن من علومه علم اللوح والقلم، فقد أحبوه لصفة لا تليق إلا بالله، فحينئذ وقعوا في شرك المحبة، لأنهم ساووا غير الله بالله في الصفة، صفة العلم مثلا، فمالت قلوبهم إليه محبة تذلل وخضوع، فيكون شركهم في المحبة أكبر مخرج من الملة. وحينئذ تكون المحبة على أقسام، إما أن تكون المحبة بدعية أو شركية أو محرمة أو مشروعة طبيعية أو واجبة. تكون المحبة شركية، قد سمعتم كيف أن يحب غير الله كحبه لله، وذلك بأن يميل قلبه إليه تذللا وخضوعا كميل لله لاعتقاد أن فيه صفة كصفته، هذا شرك المحبة وهو مخرج من الملة. محبة بدعية، أن يحب الرسول لصفات غلا فيها لم تكن فيه، فيحب النبي لأنه خلق من قبضه الله من وجهه كما تقول الصوفية، فهذه محبة بدعية لا أصل لها. وتكون المحبة طبيعية مشروعة كمحبة الوالد لولده ومحبة الرجل لبعض الأطعمة اللذيذة، فلا مانع من هذا. وتكون المحبة محرمة إذا كانت طريقا لمحرم كالعشق مثلا، يحب المرأة الأجنبية ليزني بها، هذه محرمة لا تحل. أما الحديث على صحته، لم أجد للمتحابان أو للمتحابين مثل النكاح، فمحمول على الحب الشرعي، وهو أن تتسامع امرأة صالحة برجل صالح فتتمنى في نفسها من غير صلة به ولا هدايا ولا رسائل، تتمنى لو أنه تقدم إليها من غير أن يكون بينهما علاقة، وهو كذلك، فهذا لا بأس به ولا أحسن من النكاح لهما ما دام أنهما في الحب كان في الله وفي دينه سبحانه وتعالى، أو حتى لغرض آخر، خشية الوقاع المحرم والسفاح يكون بدله النكاح. لم أجد المتحابين خير من النكاح، فهذه حينئذ المحبة المشروعة، محبة مستحبة، بل محبة واجبة، أن يحب الرجل المسلم أخوه المسلم، لأن النبي قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولأنه حرم التدابر والبغضاء، فقال في البغضاء الرجل يبغض أخاه، هذه معصية عظيمة، لأنه قال في البغضاء هي الحالقة، ألا ترى أن الرجل إذا أبغض رجل وترك المحبة له يصبح يغتابه ويتجسس عليه ويتمنى إيقاع الشر به، فيجمع معاصي كثير، يسر قبره قد حلقت كل حسناته فيدخل النار، أو أخوه يوم القيامة يأخذ الحسنات، أنه كثير ما اغتابه في المجالس يتنفس ببغضائه، فسمى النبي البغضاء الحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فلا يزال المبغض يغتاب أخوه في كل مناسبة ويعرض به وينكر به ويتمنى العقوبة عليه ويحرش الناس عليه ليخرجوه إلى آخره، حتى ينال ذنوب كبيرة جدا بسبب النميمة والغيبة التي تقع. فأمر الله بالتحاب وترك التباغض والشحنة، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي لا تدابروا، وقال وكونوا عباد الله إخوانا. فينبغي المسلم أن يتكلف المحبة، كيف يكون في قلبه نفور من أخيه، ينظر إلى جملته وإلى المحاسن فيه حتى يميل قلبه إليه فيتخلص من البغضاء الذي تدجه إلى النار، ويدعو الله أن يصلح قلبه ويصلح ذات بينه وبين أخيه حتى يتجاوز المرحلة الخطرة، لأن المتدابرين لو مات أحدهما بعد 3 أيام من الهجر وين يروح؟ يدخل النار، وهجر المؤمن سنة كسفك دمه، ولا يدخل الجنة حتى يؤمن، ولا يكون مؤمن إيمانا واجبا يدخل به الجنة حتى يكمل إيمانه بمحبة إخوانه محبة لله. أخيرا، كيف تعرف أن الرجل يحبك في الله أو أنت تحبه في الله؟ قال بعضهم إذا لم تزد محبتك له ببره بك ولا تنقص بجفائه عنك، لأنك ما أحببته لنفسك، أحببته لأنه مطيع لله، فتراه حتى يقعد أحيانا ينشغل سنين ما سلم عليك، لكن تحبه لأنه يصلي، لأنه يحضر دروس العلم، لأنه ينكر المنكر، لأنه معفي لحيته وتارك المعاصي والزنا وشرب الخمر، معرض عن النساء على وجه المحرم إلى آخره. أسأل الله أن يجمع قلوبنا على البر والتقوى وأن يحسن ختامنا، والحمد لله رب العالمين.
وهو الله أكبر.